تلف الخمار على وجهها ولا تشده. ونقل الحافظ في الفتح عن الفراء قال: كانوا في الجاهلية تزبل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرنا بالستار. فانظروا إلى يعني هذا الفهم أو التفسير لصور من الجاهلية الأولى. وقال الإمام أبو حيان أيضا: كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإناء، وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن، فأمرهن الله بإبناء الجلاليب ليذكرن بذلك وجوههن، ويفهم الفرق بين الحرائر والإيمان. وقد ذكر العلامة محمد أنور الكشميري الديوفندي رحمه الله تعالى الآيات التي لها تعلق بأنواع الحجب المأمور بها، فقال: ومنها من أنواع الحجاب، ومنها وخرن في بيوتكن إلى آخره، والخطاب فيها وإن كان خاصة إلا أن الحكم عام. ثم الخروج عند الحوائج ليس من تبرج الجاهلية الأولى في شيء، إنما تبرجهن أن يخرجن كالرجال بالوقاحة وعدم التستر. وهذا يعني تنبيه مهم، قوله ثم الخروج عند الحوائج ليس من تبرج الجاهلية الأولى في شيء، إذا احتاجت تخرج لحاجتها، وليس هذا من التبرج في شيء، إنما تبرجهن أن يخرجن كالرجال بالوقاحة وعدم التستر. ونقل عن الحافظ تقسيمه الحجاب بأن منه ما يكون بإبناء النقاب عند الخروج، واسمه حجاب الوجوه، والثاني اسمه حجاب الأشخاص، يعني القرار في الجدر، حجاب الأشخاص عن طريق حجاب الجدر، حجاب الجدر يعني جدران داخل البيوت. وقال الشيخ إسماعيل حقي الفروسوي: وقرنا في بيوت كنا، والمعنى الزم ينفع النبي بيوت كل، واسكتنا في مفاتن كل. والخطاب وإن كان لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقد دخل فيه غيرهم. وقال الرغيب الأصفهاني: ثوب مبرز صورت عليه بروج فاعتبر حسنه، فقيل تبرجت المرأة أي تشفهت فيه في إظهار المحاسن، وقيل ظهرت من برجها أي قصرها. ويدل على ذلك قوله تعالى: وخرن في بيوت كل ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقوله تعالى: غير متبرجات. والبرد سعة العين وحسها، تشبيها بالبرد في الأمرين أو بالبرد في الأمرين. وقال الشوكاني رحمه الله: ويمكن أن يراد بالجاهلية الأخرى ما يقع في الإسلام من التشبه بأهل الجاهلية بقول أو فعل، يعني كما سبق التنبيه لا يمكن أن تعود جاهلية مطلقة، يعني ممكن تكون فيما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جاهلية مقيدة، كما قال في الحديث: إنك امرؤ فيك جاهلية، لكن لا يصح إطلاق وصف الجاهلية بصفة مطلقة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي عليه السلام ضمن بقاء يعني الطائفة المنصورة، جاهلية مطلقة يعني لا نور فيها على الإطلاق، سواد في سواد. بعد الإسلام ضمن الله لنا أن هذا لن يحدث أبدا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. فهذا الضمان لبقاء الطائفة المنصورة في كل الأحوال، واضح؟ من ثم لا يجوز إطلاق من العالم الآن تجارية مطلقة، لأن ما زال الإسلام موجودا فلا يمكن أن تكون جاهلية مطلقة، إنما هي جاهلية مقيدة كجاهلية الحكم، حكم الجاهلية، تبرج الجاهلية، ظن الجاهلية، وهكذا. يقول الشوكاني: ويمكن أن يراد بالجاهلية الأخرى ما يقع في الإسلام من التشبه بأهل الجاهلية بقول أو فعل، فيكون المعنى: ولا تبرجن أيها المسلمات بعد الإسلام كنا تبرجا مثل تبرج أهل الجاهلية التي كنتن عليها وكان عليها من قبلكن، أي لا تحدثن بأفعالكن وأقوالكن جاهلية تشابه الجاهلية التي كانت من قبل. وقال الألوسي رحمه الله تعالى: والمراد على جميع القراءات أمرهن رضي الله عنهن بملازمة البيوت، وهو أمر مطلوب من سائر النساء. أخرج الترمذي والبزار عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة عورة فإذا خرجت من بيتها تشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من رحمة ربها وهي في قعر بيتها. وأخرج البزار عن أنس رضي الله عنه قال: جئنا النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، ذهب الرجال بالفضل والجهاد في سبيل الله تعالى، فهل لنا عمل ندرك به فضل المجاهدين في سبيل الله تعالى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قعدت من كل في بيتها فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله تعالى. وقد يحرم عليهن الخروج، بل قد يكون كبيرا كخروجهن لزيارة القبور إذا عظمت مسألته، وخروجهن ولو إلى المسجد وقد استعطر وتزين إذا تحقق بالفتنة. أما إذا ظلت فهي حرام غير كبيرة. وما يجوز من الخروج كالخروج للحج وزيارة الوالدين وعيادة المرضى وتعزية الأموات من الأقارب ونحو ذلك، فإنما يجوز بشروط مذكورة في محلها. وقال الشيخ أحمد مصطفى البراغي رحمه الله تعالى: وقرن في بيوتكن، أي الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة، وهو أمر لهن ولسائر النساء. وقال المودودي رحمه الله تعالى: إن مقام المرأة ومستقرها هو البيت، وما وضعت عنهن واجبات خارج البيت إلا ليلازمن البيوت بالسكينة والوقار. يعني يلاحظ أن السريعة هناك واجبات كثيرة تتقطع عن المرأة، إشارة إلى أهمية قرارها في البيت حتى لا يكثر خروجها. فمن ذلك مثلا ليس على المرأة لا يجب عليها صلاة الجماعة، لا يجب عليها صلاة الجمعة، وهكذا كثير من الواجبات تقطعت عن المرأة لأنها تستلزم الخروج. فربطت لأن التشريع الإسلامي يكمل بعضه بعض ويرتبط بعضه بعض ارتباطا وثيقا. ولذلك حينما نأخذ هذه المفاهيم وهذه الأحكام كما قلنا ونتنفس من شأنها هواء نقيا وندرك ما نحن عليه وفقر ما نحن عليه، نحتاج أيضا لأن نضع الأمور في مواضعها. يعني هذا هو الكلام الأصلي الحكم. أما الفتوى والنظر إلى واقع النساء الآن في هذا الزمان أحتاج شيء كبير جدا من التفصيل. فمثلا هل ننكر على المرأة كما أقول يعني التشريعات الإسلامية يكمل بعضها بعض، المرأة لا تخرج غير العمل وغير مطالبة بالنفقة، واضح؟ على أي أساس الإسلام ألزم أو أوجب على المرأة أن تخرج العمل وأوجب عليها كذا وكذا وكذا؟ على أساس المجتمع كله في حالة التزام بشرائع الإسلام. فمثلا لماذا لا تخرج العمل؟ لا تحتاج شيء المرأة، إما أنها في بيت أبيها فأبوها مكلف بالشرع بأن ينفق عليه، وإما في بيت زوجها فزوجها هو المكلف بالإنفاق عليه، إذا طلقت تعود إلى بيت أبيها وهو الذي ينفق عليه، وهكذا. فإذا هي غير مكلفة. طيب إذا نظرنا الآن في واقع كثير من الناس للأسف الشديد، بعض النساء توجد في ظروف يكون معذورات في خروجهن للعمل، واضح، ولكنهن يمرن بأن يستخيل الله ما استطاع. لماذا لا قريب يؤدي واجبه نحوهن من أخ أو قريب أو كذا؟ فالرجال هم أنفسهم يحررون المرأة على أن تخرج للعمل، لماذا لا تخرج وتعمل؟ واضح. فلا قريب يقوم بها، وتكون يعني كثير من النساء في حاجة إلى النفقة الواجبة عليها وعلى أولادها، واضح، ولا يوجد من يؤدي هذا الواجب. فلا شك أن مثل هذه الحالات في زماننا هذا موجودة وكثيرة. فيعني لا نسارع لتأثيم الناس يعني مجرد أن نستمع إلى هذه الأحكام، لأن هذه الأحكام الوضع المثالي لها أن تطبق بصورة كلية مع غير من الأحكام، كله مرتبط بعضه بعض، واضح. هذه يعني مرور عاجل على هذه الجزئية، وإن كان يعني في النية إن شاء الله تعالى تفصيلها بصورة يعني مفصلة تعالج الواقع في ضوء الأحكام يعني الشرعية. يعني والله يعني العادة عادتي في مثل هذه القضايا الحساسة بالكلام المختزل، الكلام المختزل والمختطف يسهل جدا أن يساء فهمه، لكن أمثلة هذه القضايا بنفضل أن نأخذها بتفصيل من كل جوانبها ونخرج بتطور متكامل لهذه الامور. فالانطلاق اللي هي يعني نرجو ان الله سبحانه وتعالى في اخر الخطبه ان نتكلم في يعني هو باقي فيما يتعلق بالحجاب، وهذا الشيخ باقي ثلاث قضايا لم يعني توضح قائلتان. فقضيه تعليم المراه بكل تفاصيلها، قضيه عمل المراه، وقضيه ايه احكام القرار في البيوت، احكام القرار في البيوت بالنسبه للمراه الان في هذا العصر في هذا الزمان. لكن على الاقل يعني الشاعر او العالم يقول ايه ومن ياتي الامور على اضطرار فليس كمثلها فيها اختيارا، ومن ياتي الامور على اضطرار فليس كمثلها فيها اختيارا. على الاقل النائي في امكانهن ان يستدلن هذا الحكم الشرعي وهو القرار بقدر الاستطاعه في البيوت، يعني على الاقل ما دام في مفرداته وباستطاعتها فتقر في البيت وتتعبد بذلك، واضح؟ او اذا خرجت تخرج مراعيه الشروط الشرعيه، لا تخالف الرجال ولا تمر على الفساق ولا تكون متغيره او متبرجه الى اخره. فنحن الحقيقه في وضع في غايه التعقيد الان، الوضع معقد جدا ولا يخفى على احد منا اننا نعيشه جميعا. فعمليه الخروج بنوع من الموائمه بين الشرع وبين هذا الواقع بصوره ان لا نحرج على الناس، هذا يحتاج من الكلام تفصيل. فنرجو ان يذكر الله تعالى في اقرب فرصه الكلام في هذه القضايا ان شاء الله تعالى بالتفصيل، ولعله اذا يسر الله لنا وتاخر الناس يعني الذين فيهم خير لتستمر الدروس الى ان نقرا من حفظ القران ان شاء الله تعالى من اصل نقرا من التفسير، لعلنا نغطي هذه القضايا وما يناظرها مما اجل كثيرا. يقول الالوسي رحمه الله تعالى: وقد يحرم عليهن الخروج بل قد يكون كبيرا كخروجهن لزياره القبور اذا عظمت تنفذته، وخروجهن ولو الى المسجد وقد استعفرن وتزينا اذا تحققت الفتنه. يعني الاخوات الان خروجهن المساجد يحتاج الامر لضبط كثير، ضبط كثير، ولكن نحن في نفس الوقت بنواجه مشكله، وهي ان الاخوات في البيوت كثير من العائلات غير ملتزمه اصلا بالتدين، وفيها انحراف شديد عن احكام الشريعه. فالبيئه المنزليه لا تعين على الالتزام ولا على التدين، بل تحارب اذا التزمت او تدينت او تنقلت او بدات تخرج بدروس العلم او كذا. فبرضه تحتاج الامر نوع من الوزن. المراه اذا قيل تقر بمثل هذا الجو الذي يفسد عليها دينها وتقطع صلتها بالمسجد، واضح؟ ودروس العلم وحلقه الذكر، ففي شك لا شك ان في هذا خطر على تدينها، واضح؟ فلا شك ان في مثل هذه الظروف بالعكس يفتح لها باب الخروج الى المساجد للتعلم بالشروط الشرعيه طبعا المعتبره، لكي لا يستاثر بها الشياطين الذين من حولها التلفزيون والفساد وصحبه السوء وجيران السوء واقارب السوء والضغط الذي عليها، ولا تتعلم في البيت ولا يوجد احد يعلمها. العلماء لما وضعوا في اعتبارهم هذا الامر، حتى قال بعض العلماء ان المراه اذا احتاجت الى التعلم يعني المفروض ان زوجها او وليها الشرع هو الذي يعلمها، فان فقط جاز لها الخروج من البيت بغير اذنه اذا كانت خرجت لتحصيل علم واجب لا يقوم هو بتعليمها. فموضوع تعليم المراه وتفصيلها بدينها حاليا والله المستعان ما بقي تقريبا الا المساجد، وبسيط من النور شويه في اذاعه القران الكريم، شويه في بعض المجلات الاسلاميه، شويه في بعض الكتب أشرطة وهكذا، لكن ما زال الحسن الباقي الذي يخرج منه نور الإسلام هو المساجد. فلعل الله تعالى يقسم ظهر كل من يريد أن يخرب بيوته ويصد الناس عن بيوت الله سبحانه وتعالى. يقول الألوسي رحمه الله تعالى: وقد يحرم عليهن الخروج بل قد يكون كبيرا كخروجهن لزيارة القبور إذا عظمت مفسدته، وخروجهن ولو الى المسجد وقد استعطرن وتزينا اذا تحققت الفتنه، اما اذا ظنت فهو حرام غير كبيرة. وما يجوز من الخروج، يعني يذكر امثله للحالات التي يجوز فيها الخروج، كالخروج للحج وزياره الوالدين وعياده المرضى وتعزيه الاموال من الاقارب ونحو ذلك، فاذا ما يجوز بالشروط المذكوره في محلها. نعود الى كلام المولودي رحمه الله تعالى يقول: إن مقام المرأة ومستقرها هو البيت، وما رجعت عنهن واجبات خارج البيت إلا ليلازمنا البيوت بالسكينه والوقار ويقومنا بواجبات الحياه العائليه. وسبق ان اخذت مرارا يعني ما كنا بنتناقش مع الاخوات في موضوع الاعتكاف واصرار البعض من الاخوات على موضوع الاعتكاف هذا، فكنا نقول يعني ان بعض الاخوات يعني لا يستطيعنا تصور ان الموت في البيت عباده، مش قادرين يتخيلوا ان وجودها في البيت حده لوجه الله كي لا تخالط الفتن وتزاحم الرجال وتخرج على الفساق وهذا الفساد الذي في المجتمع، هي غير متحضره ان هذه عباده بحق وحقيقي. يعني حتى ما يعني من قلنا من يسفنا مسالك الجماعة والظهرات والاضرابات في المساجد شيء غريب جدا. يعني فيعني احنا كل الاخوات يعني هل يوجد مسجد يعني غير المسجد الحرام والمسجد النبوي يعني بضاعف فيه الصلاه على الاقل الصلاه بألف صلاه كما في المسجد النبوي؟ فهل يوجد صلاه افضل من صلاه المسجد النبوي وخلفه ومرتما او مرتمه بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاه المراه في بيتها افضل من صلاتها في مسجده الشريف عليه الصلاه والسلام. فيعني الامر الاحتفاء في البقاء في البيوت في هذا الزمان هو تعبد، يعني هي لها توافد والاحتساب في عدم الخروج ما استطاع، ونحن نركز على كلمه ما استطاعت حتى لا يتكلم الناس فوق طاقتهم، لان الظروف الان معقده جدا في المجتمع. وفعلا بيتمثل في اوضاعنا الان القابض على دينه كالقابض على الذنب، لكن كله بثوابه، يعني كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لعائشه اجرك على قدر نفقتك ونصرك. صحيح نحن في التزام باي شعيره اسلاميه الان لها ثمن غالي يدفع، وتعرفون تفاصيل الاسعار التي تدفع او الثمن الذي يدفع والضريبه التي تدفع في سبيل الالتزام بالاسلام وبدين الله سبحانه وتعالى والبلاء الذي يواجهه كل الناس. لكن هل الله سبحانه وتعالى لا يشكر لك اذا صبرت على اقامه دينه؟ لا، الله سبحانه وتعالى شكور حليم، فلا شك ان ثوابك عظيم جدا، لان القابض على دينك الصبر على دينه كالقابض على الجمر. فتخيل الجمر محترف متوهج مشتعل وانت ليس فقط تقترب منه او تلمسه، لكن انت تمسك عليه. لا شك ان كلما امسكت كلما يزداد الم هذا الاحراق، ولكن الجزاء من جنس العمل، كما انك تصبر على هذا الاحراق يكون عاقبتك يعني النجاه من احراق النار باذن الله تعالى يوم القيامه. فهذه الغربه هي غربه مؤلمه بلا شك، لكن من قال ان الجزاء في المقابل عند الله تعالى اوفى واوفى كما جاء في بعض الاحاديث؟ فان من امرئكم اياما يعمل العامل فيهن مثل عملكم ويؤجر مثل 50 رجلا. قالوا منا او منهم، يعني 50 رجل ممن هم يعيشون حوله او 50 رجل من الصحابه؟ قال بل منكم. وعلل في بعض الروايات بانكم تجدون عن الخير عوانا ولا يجدون عن الخير عوانا. كل واحد منا يحس فعلا انه اذا وجد في بيئه ملتزمه سواء في تجمع اسلامي او في موسم حج او عمره، الجو حينما يكون محيطا بالانسان يعينه على التقوى يدخل عليه امر التقوى. لكن في جو يخرج الانسان من بيته كانه نازل الى حرب، كانه خارج الى الحرب، يخرج من بيته تعرض عليه الفتن تكرى عودا عودا في عرض الحصين. واضح كان الانسان نازل يحارب خارج الى مصالحه. فلا شك ان الله سبحانه وتعالى لن يضيع ثوابك، وان الله لا يضيع اجر من احسن عمل، والاجر على قدر النصر، كلما تعبت اكثر وعانيت اكثر على ان الغربه كلما عظم ثوابك عند الله سبحانه وتعالى. فمن قال ان المراه التي تقر في البيت هي امراه عاطله؟ عندنا الان كل شيء انقلب، ويكاد الانسان دلوقتي يقول سنه او يحيي سنه او يعني يميت بدعه، كان ده يعني واحد مجنون ده مكرر. وما هذا الكلام من الناس؟ سمعنا بهذا في ابينا الاولين، ايه الفراغ في البيت، ايه النقاب، ايه الحجاب، ايه كذا ايه كذا، اصبحت غربه الانسان كما ترون في كل يعني شيء. فمن هذه المفاهيم مثلا نحن راينا هنا من في كلام العلماء عباره ايه؟ فامرهن الله بابناء الجلاليب ليسكن بذلك وجوههن، ويفهم الفرق بين الحرائر والاماء. حرائر مع الانسان، الحره تحتجب حجابا كاملا، والامه تسر وتكشف وجهها. هذا كان العرف في المجتمع الاسلامي وهكذا الحكم الشرعي. إلا في استفهاد معروف. الآن فرق الحرة تحرير المرأة. المرأة الحرة هي إيه؟ كل ما معانا في التبذل والتهذب والخلاعة هذه امرأة إيه؟ متحررة. فيعني من قدرة المسائل كذلك المرأة ينظر إليها على أنها المرأة التي تدخل في البيت تقر في البيت هي امرأة إيه؟ عاطلة. امرأة عاطلة بقول لك ما تعطلش نصف المجتمع. طبعا هذه يعني خطة خبيثة من أعضاء الإسلام أن إخراج المرأة يعني بالضبط كده الوضع الذي يصنعونه بالمرأة المسلمة الآن يعني كما كان يقال ونحو الطلبة دايما كلمة كانت دارجة على لسان الطلبة يقولوا إيه إن الفائز يحب الناس كلها تبقى إيه مثله تبقى خاسرة مثله وفاسدة مثله واضح فبيهون عليه الحرافة وإنه يحاول يسد من حوله منه هذا هو ما يريد الغرب الغرب يحصل له يعني إذا حسدونا على السلام وعلى التأليم هل يحسدونا على عفة الإسلام وعلى عقيدة التوحيد ويحسدونا على كذا حسدونا على السلام وعلى التأليم في الصلاة هل يحسدونا على ما هو أعظم من ذلك من عقيدة التوحيد والشراع العفة والحصانة وكذا وكذا والخيرات التي أعطانا الله سبحانه وتعالى فالهدف الحقيقي بلا شك هو إفساد المجتمع ومن غير طريقة لإفساد المجتمع أقرب من إيه؟ من إفساد المرأة فهذا هو السبب ليس مسألة تحرير المرأة ولا ان المرأة مضطهدة ولا ان الإسلام جديد فيه وحشية وقتل وكذا وكذا الى اخر هذا الكلام لكن القضية هي الرغبة في افساد المجتمع المسلم وضرب يدي مقتل وهذا حديث ايضا يعني يقول فنقول يعني هذه المرأة التي تخرج تسمى المرأة العاملة فنفهمها ان في البيت دي غير عاملة وانا اتحدى ان يوجد عامل او موظف في العالم يسقى ويتعب ويكد ويجلح كما تفعل الام المسلمه التي تخرج في بيتها. الام في البيت هل هي امراه عاطله؟ هي دي العامله اسرف عمل على الاطلاق. اسرف عمل هو عمل الام في بيتها. واضح؟ واصعب عمل. وانا اعجب يعني المراه التي تخرج من البيت دي هتعمل ايه؟ الواحد بيشوف الواحده عندها طفل او اثنين وليل نهار في جهاد دائم كفاح وسهر الليل. في عامل بيبقى موجود تحت يعني امر المستخدم او صاحب العمل او الذي يشغله اذا بقى فيها 24 ساعه الام دي بترجع او التي تربي الاطفال ده يمرض وده بيذاكر وده بيعايز كذا وده محتاج الى كذا وخدمه الزوج كل هذه الوظائف دي اللي ما بيكفي 24 ساعه كده والمراه موجوده تتسرع في اي وقت للعمل حالة طوارئ مستمرة ولا تستطيع أن تكون لها هذه تصنع عاطلة وبعدين لماذا تخرج وتترك الأولاد؟ هتترك أولادها لمن؟ إما للخادمات وإما للشارع وإما لأصدقاء السوء وإما للمحاضن التي تسمى إيواء بعض المدارس الخاصة فيها نوع معين من الإيواء عن أطفال الصغار فيها اسمه إيواء بيتبقى طلاب ملتزمين يعني او منتظمين دول سنهم صغير فبيسموها ايواء حتى الكلمه سبحان الله ما تقال الا في اليتامى ايواء يعني هو المشكله ان يوجد له مأوى يتغنى فيه حتى ما ترجع من السوق كلمنا قبل كده عن اطفال الاناليب وقلنا اطفال ايه؟ المفاتيح اطفال المفاتيح يرجعوا بعد الظهر للمدارس او الكليات بالمفاتيح يفتحوا البيت لان مفيش حد في البيت واضح فالثاني ولذلك بعض الاطباء الامريكان كما قلت من قبل دعي على ان كل ما تاتيه امراه بمشكله لابنها الصغير يكتب في الروشته بجانب الدواء يكتب الحل هو العوده الى الام الحقيقيه. الحل هو العوده الى الام الحقيقيه. التي تراعي اولادها لان الاطفال هم الذين يدفعون الثمن الزوجه الذين يدفعون الثمن. فالمراه التي تسمى الان عامله هذه امراه هاربه هاربه من وظيفتها. هاربة شوف اللي بيهرب من التجريب زي ما بيقولوا فيه دي بقى هاربة من ايه؟ من الخدمة الإجبارية عليه. واضح؟ فهذه امرأة هاربة، ليست امرأة عاملة، مين قال إنها عاملة؟ هذه امرأة هاربة من وظيفتها المقدمة التي هي عبادة بكل ما تحتمل كلمة العبادة من معنى. يعني عبادة بمعنى عبادة ولذلك الأخوات عندهن فرصة عظيمة جدا. التقرب إلى الله تعالى بالنية. أن أحتفل في مكتئة البيت، أحتفل في رعاية الزوج، أحتفل في طاعتي، فطاعة الزوج عبادة. الاهتمام بالأولاد هذه عبادة، هل الله سبحانه وتعالى سيديه أجراء هذا عمل وهذا يعني هذا عمل جهاد في الحقيقة. فالمرأة التي تخرج هذه امرأة هاربة. هاربة من العمل. مش خارجة للعمل. واحنا يعني اصبحنا كنا بنتكلم قبل ما ناخد التجربه قبل ما عامل الاشتراك بتاع الناطق كان كلام كل الاضطرابات لحد الان قال يعني حصدنا ثمرات خروج المراه للعمل حصدنا ونشوفها بيعملوا ايه في العمل الا من رحم الله يوجد الذي قال لنا من ايه يعني من استثني ممن يعمل فعلا ويفتح لكن في الغالب اما تجيب معاها البروجيكت واما يعني كما كنت من قبل بعض اخوه يعني كنت بشتغل في مركز طبي تبع وزاره الصحه كانت الطبيبات يعني الغرفه كان فيها 12 طبيبه واضح فكانوا يجيبوا الملوخيه والبنيه وينوعوا في الادراج جوه الدرج وعاملين بقى اشارات معينه عشان لو حد جه تفتيش ولا حاجه يبقى في رمز معين فيخبوا الادراج وايه وغيرنا اللي قلنا يعني قاعدين في امان الله. فاللي بتجيب الكروشيه اللي بتجيب معاها اولادها في الشغل والدوشه بقى والكذا واللي بتجيب الملوخيه تنزل من السوق وتشتري وتقعد تحضر بقى يعني حتى ما احنا عارفين ما الذي احدثته الموضوع خروج المراه العمل من فتاه في المجتمع. وما يصح بقى ان نتكلم عن هذه المنطقه لا خلينا نتكلم لاننا جميعا نلمس اثار هذا الاختلاط وهذا الانحراف عن هذه الاسلام في يعني وضعيه المراه. اي نعم. فكل موجود ان مقام المراه ومستقرها هو البيت. وما وضعت عنهن واجبات خارج البيت الا ليوازن البيوت بالسكينه والوقار ويقومن بواجبات الحياه العائليه. اما ان كان بهن حاجه للخروج فيجوز لهن ان يخرجن من البيت بشرط ان يراعين جانب العفه والحياه. فلا يكون في لباسهن بريق او زخرفه او جاذبيه تجذب اليهن الانظار ولا في نفوسهن من حرص على اظهار زينتهن فيكشفن تاره عن وجوههن واخرى عن ايديهن ولا في مشيتهن شيء يستهوي القلوب ولا يلبسن كذلك من الحلي ما يحلو وسواسه في المكانة ولا يرفعن اصواتهن بقصد ان يسمعها الناس. نعم يجوز لهن التكلم في حاجتهن ولكنه يجب ان يكون في كلامهن لين وخضوع ولا في لهجاتهن عذوبه وتشويق. كل هذه الضوابط والشروط ان راعتها النساء جاز لهن ان يخرجن لحوائجهن. وقال فضيله الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتي الرياض المصريه الاسبق رحمه الله تعالى قوله تعالى وقرن في بيوتكن ان زمنها فلا تخرجن لغير حاجه شرعيه. ومثلهن في ذلك سائر نساء المؤمنين. وقال ايضا ومما يباح خروجهن لاجله الحج والصلاه في المسجد وزياره الوالدين وعياده المريض وتعزيه الاقارب والعلاج ونحو ذلك بشروطه التي منها التستر وعدم التبدل. وقال العلامه عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى نهى سبحانه في هذه الايات نساء النبي الكريم امهات المؤمنين وهن من خير النساء واطهرهن عن الخضوع بالقول للرجال. وهو تلين القول وترقيقه لئلا يطمع فيهن من في قلبه مرض شهوه الزنا ويظن انهن يوافق له على ذلك. وامر بلزومهن البيوت ونهاهن عن تبرج الجاهليه وهو اظهار الزينه والمحاسن كالراس والوجه والعنق والصدر والذراع والساق ونحو ذلك من الزينه لما في ذلك من الفساد العظيم والفتنه الكبيره وتحريك قلوب الرجال الى تعاطي اسباب الفاحشه. واذا كان الله سبحانه يحذر امهات المؤمنين من هذه الاشياء المنكره مع صلاحهن وايمانهن وطهارتهن فغيرهن اولى واولى بالتحذير والانكار والخوف عليهن من اسباب الفتنه عصمنا الله واياكم من مضلات الفتن. ويدل على عموم الحكم لهن ولغيرهن قوله سبحانه في هذه الايه واقمنا الصلاه واتينا الزكاه وأطيعنا الله ورسوله. فإن هذه الأوامر أحكام عامة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقال العلامة الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله تعالى في هذه الآيات الكريمة. إحنا الأدب بإن حد ذكر حد من شيوخنا قلوبنا إيه؟ بتتجف خوفا من أن يعني ينتزع العلماء بيننا لأننا الآن يعني في زمان يقل فيه الأخيار يوما بعد يوم. يعني بالأمس فقط توفي العالم الجليل الشيخ سيد سالم رحمه الله تعالى والذي له يعني اعظم الفضل والمنه على يعني الدعوة الإسلامية وتوجيه شباب هذه الدعوة، كان له دور عظيم جدا في إحياء يعني فقه السنة وفي تشجيع الصحوة الإسلامية في بداياتها. فكان رحمه الله تعالى ممن يعني تقى هذه الظهور وله يعني تاريخ عظيم جدا في الدفاع عن الإسلام وتعليم الناس ويعني دعوة الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمة. وثقفنا أيضا من سلسلة الأحفاد الألفية أيضا عالما جليلا جدا وهو الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى. كانت خسارة تاريخة طبعا للأمة الإسلامية لأن هذا الرجل من الشخصيات المميزة في هذا العصر، من أبرز يعني الملامح لهذا العصر الذي عشنا فيه شخصية الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى. وإن كان كثير من شباب الصحوة لم يدرك قيمة مؤلفاته ولم ينهاره منها كما ينبغي أن يكون، لأن مؤلفات الشيخ الندوي مميزة تميزا واضحا وليس أدل على ذلك في كتابه ماذا خطب العارف من حقائق المسلمين وكتابه الرائع الأركان الأربعة. ودائما أقول يعني الشيخ الندوي والشيخ عبد الله إدراس رحمه الله تعالى يعني من الشخصيات التي حرمت الصحوة الانتفاع منها بصورة التي كانت ينبغي لمكانة هذين الرجلين يعني الجليلين. يقول الشيخ أبو بكر حفظه الله تعالى في هذه الآية الكريمة: دلالات كبرى كلها تؤكد حكم الحجاب وتقرره، وهي كالتالي: أولا، منع المؤمنة من ترقيق قولها وتجيله إذا تكلمت مع أجنبي عنها ليس محرما لها. ثانيا، تقدير وجود مرض الشهوة في قلوب بعض المؤمنين، وهو عدة نهي المرأة عن ترقيق قولها إذا قالت. ثالثا، وجوب تحديد العبارة والتكلم على قدر الحاجة، بحيث لا تريد المرأة إذا تكلمت مع أجنبي في كلامها ما ليس بضروري للإسهام، فلا يجوز منها إثماء ولا استطراق، بل يجب أن تكون كلماتها على قدر حاجتها في خطابها. رابعا، لزوم المرأة المسلمة بيتها وهو مقر عملها الطبيعي، فلا تخرج إلا لحاجة ماسة، إذ البيت هو محل تربية أولادها وخدمة زوجها وعبادة ربها بالصلاة والزكاة وذكر الله وما والاه. خامسا، تحريم التبرج وهو خروج المرأة المسلمة من بيتها كاشفة عن وجهها مظهرة لمحاسنها غير خجلة ولا محتشمة حرية. إن هذه الدلالات الخمسة من هذه الآية في خطاب أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن كل واحدة منها دالة بتحواها على فرضية الحجاب وتحتمه على المرأة المسلمة، غير أن المبصرين لم يروا ذلك، فقالوا في هذه الآية والتي قبلها إنها نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهي خاصة بهن ولا تعلق لها بغيرهن من نساء المؤمنين وبناتهم، وهو قول مضحك عجيب. وهاتان الآيتان مثلهما مثل إقسام الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم لأنه لو أشرك لحبط عمله وكان من الخاسرين في آية الزمر، في آية الزمر، مع العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم لا يتأتى منه الشرك ولا غيره من الذنوب، ولكن الكلام من باب إياك أعني واسمعي يا جارة. وعليه فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم على جلالته لو أشرك لحبط عمله وخسر، فغيره من باب أولى، كما أن الحجاب لو فرض على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن أمهات المؤمنين كان على غيرهن من باب أولى. فيبدو أنه لما كان الحجاب مخالفا لما كان عليه العرب في جاهليتهم ولم يشرع ولم يشرع تدريجا وشيئا فشيئا حتى بالقوة، إذ لا يمكن فيه التدريج، فلما شرع دفعة واحدة كان أمرا عظيما، فبدأ الله تعالى فيه بنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يقال وما أكثر من يقول يومئذ والمليئة مدينة مليئة بالنفاق والمنافقين. انظروا كيف ألزم نساء الناس البيوت والحجاب وترك نساءه وبناته غاضيات رائحات ينعمن بالحياة إلى آخر ما يقول ذوي المرضى ذوي القلوب للمرضى في كل زمان ومكان. فلما فرضه على نساء رسوله صلى الله عليه وسلم لم يبق مجال لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ترغب بنفسها عن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فترى القصور لها ولا تراه لأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم وبناته. وهذا يعرف عند علماء الأصول بالقياس الجليل، ومن باب أولى كتحريم ضرب الأبوين قياسا على تحريم التأفيف في قوله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال الشيخ عبد العزيز ابن خلف رحمه الله تعالى: وقد قرر الله تعالى هذا التوجيه بالتقوى حيث لا تلتزم بتلك الصفات. وطبعا اذا تاملتم ستجدون دائما التكاليف التي توجه المراه انما هي موجهه الى المؤمنات. وقل للمؤمنات يغضبن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ويلبسن زينتهن الى اخر الايه. قل للمؤمنات، لان لا يتصور استجابه لهذه الاحكام الا من المؤمنات. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين، يعني مؤمنات ايضا. كذلك هنا يقول تبارك وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتني فلا تخضعن بالقول. التي عندها تقوى هي التي تظهر منها هذه السلوكيات. من كان عندها تقوى إن اتقيتني فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وأدينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إلى آخر الآيات الكريمة. فقرر الله سبحانه وتعالى هذا التوجيه بالتقوى حيث لا تلتزم بتلك الصفات المحمودة المشروعة إلا من تخشى الله تعالى وتتقيه من كل النساء. وهذا السياق قيل لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يقول أحد من المسلمين إن الحكم خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وأن للنساء المؤمنات أن يخالفن؟ هذا لا يقول به أحد، والحكم لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. وهذا كله ظاهر، لأن هذه كلها أحكام وآداب وتوجيه من الله جل جلاله لتحتفظ المرأة المسلمة في كرامتها وحصانتها ولقطع دابر الوسائل التي تقرب إلى الفتنة والشر، وهذا سبيل من كان يرجو الله واليوم الآخر. وأما أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فمضمون الآيات مخاطبتهن تعظيما وإكبارا لهن، مع أن الحق في استبعاد الفتنة معهن من أصحابه صلى الله عليه وسلم، لأنهن لسن كأحد من النساء بالفضل وعظيم القدر، لا بما يدعو إلى الفتنة والشر من بدل المرأة ومواضع الزينة منها. فلا ريب أنهن وسائر المسلمات المؤمنات سواء، لأن الجميع في باب واحد من عدم العصمة. وحينما نقول إن الجميع في باب واحد من عدم العصمة نقول ذلك لعموم أنه لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنهن أتقى النساء لأنهن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد شهد الله لهن بأنهن الطيبات وبأنهن المبرآت على أزواجه وبناته ومن تبعهن من المسلمات المؤمنات رضوان الله تعالى ورحمته وبركاته. ويقول الدكتور السيد محمد علي نمر: ولأمر ما أضاف الله البيت إلى المرأة وقرن فيه بيوت كلها، مع أن البيت ينسب لمن؟ البيت بيت الرجل، واضح؟ لكن هنا أضاف البيت إلى المرأة لكثرة ملازمتها له، حيث يقول سبحانه وتعالى: وقرن في بيوت كل. فالبيوت للأزواج ولكنها أضيفت إلى المرأة لما تقوم به من دور عظيم فيه. هذا يعني حاصل ما قال عامة المفسرين في تفسير هذه الآية الكريمة. وكما قلت يعني الموضوع شائك، لأن الوضع الذي نحن فيه وضع معقد للغاية، ولكن الإنسان مطالب مهما كانت الظروف إيه لأن يتقي الله ما استطاع، فاتقوا الله ما استطاع. فنقول للأخوات يعني جميعا استقينا الله ما استطعتن. أما هذه الاستطاعة فكل واحد تعرفه يعني حدودها، فما كان في مقدورها أن تلتزمه من هذه الأحكام الشرعية فيجب عليها أن تلتزمه، سواء بالحجاب الكامل أو بالقرار في البيوت وعدم الخروج إلا بالشروط التي ذكرنا، والخروج لحاجة مع مراعاة هذه الأداء. لكن كما قلنا لم يأتي الأمور على اضطرار فليس كمثلها فيها خيارة. يقول بعض الشعراء محرضا الأخوات على القرار في البيوت وعدم الخروج إلى يعني أمثال هذه المجتمعات بلا خطام ولا زمام، كما يحصل الآن أشياء عجيبة من يعني بعض الأخوات. يقول يا أخت سابغة البراق يعني في الأباطح والوعور، قري فديتك حيث لا تؤذيك لاححة الهديد، ودع الجروح إلى السطور وخففي ألم العتيد. النمر لو نزمت سرى من كان يصنع في النمور، والطير تأخذها شباك الطير في طرف الوكور. قول قولي هذا، استغفر الله ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فقد انتهينا في تفسير سوره الاحزاب الى الايه الثالثه والثلاثين، وهي قول الله تبارك وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطيعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الإخوة افتحوا يفتح الله لكم، الجو في الخارج برد وفي إخوة محصورين في مع البرد، تفهمون يعني إن شاء الله لا تحتاجون للركوع والسجود، فممكن المكان يتسع عدد أكثر. قوله تبارك وتعالى مخاطبا امهات المؤمنين: واقمنا الصلاه واتينا الزكاه واطعنا الله ورسوله، يعني بموافقه امرهما ونهيهما. ثم اشار الله عز وجل الى ان مخالفه امر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجس لا يناسب فضل اهل البيت. واطعنا الله ورسوله انما يريد الله، يعني بهذه الأوامر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أي ما أمركن ونهاكن ووعظكن إلا في فتى مقارفة المآثم والحرص على التطول عنها للتقوى. فالجملة تعليلية لأمرهن ونهيهن على سبيل الاستئناف. فهذه الجملة إنما يريد الله طبعا بدأت بإنما، هي جملة مستأنفة استئنافية، لكن هي في الحقيقة تعليل للأوامر والنواهي التي وردت فيما قبلها. إنما يريد الله يعني بما تقدم من الأمر والنهي والتكاليف، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يقول الإمام العلامة السيوطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولا ويكون في نفس الآية قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول، وذكرنا لذلك أمثلة متعددة في الترجمة وفي مواضع كثيرة من هذا الكتاب المبارك، أي كتاب أضواء البيان في نواحي القرآن بالقرآن. ومن أمثلة ذلك في الترجمة قولنا فيها، ومن أمثلته قول بعض أهل العلم إن أزواجه صلى الله عليه وسلم لا يدخلن في أهل بيته، في قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فإن قرينة السياق صريحة في دخولهن. هو في الحقيقة الذي يقول ذلك يعني في الأساس ليس ليسوا من أهل السنة، هم الروافض، قبحهم الله وأجزاهم الله. في عام الروافض هم الذين يفيدون الاستدلال بهذه الآية كما سنبينه. لكن يعني هو بالفعل حكي عن بعض السلف هذا القول، لكنه مهول كما سنبين إن شاء الله تعالى عما قريب. على أي الأحوال، العلامة السنخفي رحمه الله تعالى يقول إن في نفس الآية ما يدل على بطلان منهج من ذهب إلى عدم نزول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البيت المخاطبين في هذه الآية. يقول السنخفي رحمه الله: فإن قرينة السياق صريحة في دخولهن. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها. ثم قال في نفس السياق وفي نفس يعني خطابه لهن: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم قال بعده: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. واضح. وقد أجمع جمهور علماء الأصول على أن صورة سبب النزول قطعية الدخول، فلا يصح إخراجها لمخصص. وهذه قاعدة مهمة في التعامل مع يعني النصوص الشرعية، لا سيما آيات القرآن الكريم. صورة سبب النزول التي نزلت الآية فيها، الحادثة بعينها التي نزلت فيها، قطعا تدخل في حكم الآية. واضح. فهذا مما هو متفق عليه بين العلماء، أجمع جمهور علماء الأصول على أن صورة سبب النزول قطعية الدخول، فلا يصح إخراجها لمخصص. وروي عن مالك أنها ظنية الدخول، وإليه أشار في مراقب سعود بقوله: واجزم بإدخال ذوات السبب واروي عن الإمام ظنا تفلي. واجزم بإدخال ذوات السبب، يعني اجزم بإدخال الآيات أو نقول ذوات السبب، يعني دخول سبب النزول قطعا في إيه؟ وجزما كما قال: واجزم بدخول ذوات السبب فيه بحكم النص. وروي عن الامام يعني عن الامام مالك ظنا، يعني انها تصيب الايه الظن نجاس تفلي، يعني تفل في ايه في حكايه الفرد. ان جمهور علماء الاصول على انها قطعيه الايه الدخول في حكم الآية، وهناك روايه عن الامام مالك انها ظنيه الدخول. فالحق انهن داخلات في الآية، حتى وإن كانت هذه الآية الكريمة تتناول غيرهن من أهل البيت. أما الدليل على دخولهن في الآية فهو ما ذكرناه آنفا من أن سياق الآية صريح في أنها نازلة فيهن. سياق الآية يعني الذي يقول لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدعين عليهن من جلابيبهن، قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة. ثم قال: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. ثم قال تبارك وتعالى: إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس. ثم قال: واذكرن ما يتلى في بيوت كل من آيات الله والحكمة. طبعا السياق واضح تماما في دلالته على دخول أمهات المؤمنين في أهل بيته الكرام. فصورة سبب النزول قطعية الدخول كما هو مقرر في الأصول. ونظير ذلك من دخول الزوجات في أهل البيت قول الله تبارك وتعالى في زوجة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فطبعا هذا يدل على أن أهل البيت يدخل فيها الزوجة. قالوا أتعجبين، قبل من؟ لامرأة إبراهيم. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله عليه وبركاته عليكم أهل البيت، يعني يا أهل البيت. أما الدليل على دخول غيرهن في الآية فهو أحاديث، يعني الآية تدل على دخول أزواجه ونسائه صلى الله عليه وسلم في مسمى أهل البيت. ومع ذلك فإن هذا لا يمنع أن يدخل في مسمى أهل البيت غيرهن. واضح؟ فالدليل على دخول غيرهن في الآية أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم أجمعين إنهم أهل البيت، ودعا لهم الله أن يذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا. وقد روى ذلك جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، وأبو سعيد وأنس وواسلة ابن الأسقع، وأم المؤمنين عائشة، وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وبما ذكرنا من دلالة القرآن والسنة تعلم أن الصواب شمول الآية الكريمة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم كلهم. فإن قيل إن الضمير في قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فهذا ضمير للذكور. فلو كان المراد نساء النبي صلى الله عليه وسلم لقيل إنما يريد الله ليذهب عن كل رجس أهل البيت ويطهركن تطهيرا. فالجواب من وجهين: الأول هو ما ذكرنا من أن الآية الكريمة شاملة لهن ولعلي والحسن والحسين وفاطمة، لأن الآية دلت على دخول أزواجه، وإن لم تدل على حصر مسمى أهل البيت فيه أزواجه. ثم جاءت الأحاديث فدلت على دخول علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنه في مسمى أهل البيت، حديث صحيح حديث الكساء لما أحاطهن النبي عليه السلام أحاطهم بكساء وقال اللهم أهل اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم أجهد عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فإذا الحديث زاد إلى دلالة الآية دخول هؤلاء الكرام الأطهار في مسمى أهل البيت. إذا الآية الكريمة شاملة لهن ولعلي والحسن والحسين وفاطمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقد أجمع أهل اللسان العربي على تغليب الذكور على الإناث في الدموع ونحوها كما هو معلوم في محله. يعني متى ما كان الضمير يعود إلى ذكور وإناث فليغلب جانب الذكور ويخاطب المجموع خطاب الذكور. وإلا فإن كثيرا من الأحكام الشرعية إنما وجبت بنصوص فيها خطاب للذكور. في القرآن الكريم وفي السنة كثير جدا من الأدلة ليس فيها خطاب خاص للإناث، لكنها بعمومها تشمل الإناث أيضا، لكن الخطاب أساسا يتوجه إلى الذكور وإن كان التكليف للرجال والنساء معا. الوجه الثاني هو أن من أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن زوجة الرجل يطلق عليها اسم الأهل، وباعتبار لفظ الأهل تخاطب مخاطبة الجمع المذكر، لأن كلمة أهل مذكر، فزوجة الرجل يطلق عليها لفظ الأهل، وباعتبار اللفظ فقط يتعامل معاملة الجمع المذكر. ومنه قوله تبارك وتعالى قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، عليكم أهل البيت. طبعا الخطاب هنا لامرأة إبراهيم عليه السلام، فهذا طبعا ده ممكن يقال إن هذا فيه تغليب تغليب الذكور، لأن التحية هنا موجهة لإبراهيم ولأهل بيته. لكن أوضح من هذا يعني دلالة على أن الأهل تطلق على الزوجة قول الله تبارك وتعالى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، يعني بزوجته، وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كتوا، انظر الخطاب، قال لأهله يعني زوجته ابنة الرجل الصالح، قال لأهلهم كتوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصلون. فمراعاة لللفظ فقط، هي المعنى مؤنث، لما تطلق على الزوجة فقط معناه من حيث المعنى هي مؤنث، لكن من حيث اللفظ مذكر، فيعامل معاملة الذكور حتى لو كان يراد به فقط الزوجة. واضح؟ من ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. وفرد دناه إلى أمه، وقال تبارك وتعالى: إنا منجوك وأهلك إن امرأتك كانت من الغابرين. من تغليب الذكور أيضا قوله تبارك وتعالى: واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، تغليبا للذكور كما يعني أشرنا. يقول السنكتي رحمه الله تعالى: ونظيره من كلام العرب، أي نظير استعمال لفظ الأهل في مخاطبة الزوجة بالذات، قول الشاعر: فإن شئت حرمت النساء سواكم، وإن شئت لم أطعم نقاحا أو نقاحا ولا بردا. وبما ذكرنا تعلم أن قول من قال إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لسن داخلات في الآية يرد عليه صريح سياق القرآن الكريم، وأن من قال إن فاطمة وعليا والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم أجمعين ليسوا داخلين فيها ترد عليه أو ترد عليه الأحاديث المشار إليها. وقال بعض أهل العلم إن أهل البيت في الآية هم من تحرم عليهم الصدقة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وقول الله عز وجل في هذه الآية الكريمة: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يعني أنه يذهب الرجس عنهم ويطهرهم بما يأمر به من طاعة الله وينهى عنه من معصيته، لأن من أطاع الله أذهب عنه الرجس وطهره من الذنوب تطهيرا. يقول أيضا السنكتي رحمه الله تعالى: اعلم أنه يكثر في القرآن العظيم وفي اللغة إتيان اللام المكسورة منصوبا بعدها المضارع بعد فعل الإرادة، كقوله هنا: إنما يريد الله ليذهب، فأتى بلام مكسورة وذكر كثرة فعل المضارع يكون طبعا منصوبا بهذه اللام، يعني هذا التركيب اللي هو اللام المكسورة زائد الفعل المضارع منصوبا بها يأتي بعد الفعل الإرادة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. ومنه قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم. وقال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. وقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، إلى غير ذلك من الآيات. وكقول الشاعر: أريد لأنسى ذكرها، أريد لأنسى جاء بعد الإرادة لما السورة مع المضارع، أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيل. للعلماء في اللام المذكورة أقوال، منها أنها مصدرية بمعنى أن، يعني إيه في التفسير: يريد الله ليبين لكم، يعني يريد الله أن يبين لكم، فأن زائد المضارع بمصدر مؤول. وهو قول غريب، هذا القول غريب. ومنها من هذه الأقوال أنها لام كي، يعني لام التعليل، ومفعول الإرادة محذوف، والتقدير إنما يريد الله مثلا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فلما قلنا إنها لام كي ومفعول الإرادة محذوف، فالتقدير يكون إنما يريد الله أن يأمركم وينهاكم لأجل أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت. واضح طبعا، واضح من هذا السياق ترجيح العلامة السنكتي رحمه الله تعالى أنها لام كي، يعني إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. تفسيرا لما نقول إن اللام لام كي بالتعليل، يعني إنما يريد الله أن يأمركم وينهاكم. فالمفعول مفعول الإرادة هنا هو هذا المصدر الأول، أن يأمركم وينهاكم، ليذهب عنكم، يعني لأجل أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت. والرجس كل مستقرر تعافه النفوس، ومن أقدر المستقررات معصية الله تبارك وتعالى. يقول القاسمي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة، قال الزمخشري: استعار للذنوب الرجس وللتقوى الطهر، لأن عرض المقترف للمقبحات يتلوث بها ويتدنس كما يتلوث بدنه بالأرجاء. وأما المحسنات فالعرض معها نقي مطول كالثوب الطاهر. وفي هذه الاستعارة ما ينفر أولي الألباب عما كرهه الله لعباده ونهاهم عنه، ويرغبهم فيما رضيه لهم وأمرهم به. وأهل البيت نصب على النداء أو على المدح، والمراد بهم من حواهم بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: وهذا نص في دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البيت هنا، لأنهن سبب نزول هذه الآية، وسبب النزول ذاكر فيه قولا واحدا، إما وحده على قول أو مع غيره على الصحيح. وأما قول عكرمة إنها نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ومن شاء باهلته في ذلك، فهذه العبارة التي يعني أشار إليها علامة الشنقيطي، أن بعض العلماء قالوا بهذا القول إنها نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ومن شاء باهلته في ذلك. فإن كان المراد يعني إن كان مراد عكرمة إنهن كل سبب النزول دون غيرهن فصحيح، لأن فعلا الآية نازلة في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أريد أنهن المراد فقط دون غيرهن ففي هذا نظر واضح. إن كان المراد أن الآية بقول عكرمة إنها نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ومن شاء باهلته في ذلك، نقول إن كان يقصد عكرمة رحمه الله تعالى بذلك إنهن كن سبب النزول فهذا صحيح. أما إن كان يقصد إنها مقصورة من حيث المعنى عليهن ولا يدخل غيرهن فيها ففي هذا نظر. ونلحظ هنا يعني تأدب العلماء ويعني هدوء لهم في مناقشة الأقوال حتى لو كانت يعني غير صحيحة. فانظر لم يعني يصادم قول عكرمة فهذا قول باطل ساقط لا يقوله إلا فاسق لا يرجو لله وقارا، وكذا وكذا من العبارات السريعة التي نلحظها في بالذات عند جماعة بعض الظاهرية يعني المتشددين. لا انظر العبارة إن كان يقصد إن كان المراد أنهن كنا سبب النزول دون غيرهن فصحيح، وإن أريد أنهن المراد فقط دون غيرهن ففي هذا نظر. فهذا من الأدب في تناول كلام العلماء. فإنه قد وردت أحاديث تدل على أن المراد أعم من ذلك، وأنه صلى الله عليه وسلم جمع عليا وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنه ثم جللهم بكساء كان عليه، ثم قال: هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرد. وقد ساق ابن كثير طرق هذا الحديث ومخرجه، إلا أن الشيخين لم يصححاه، وإذا لم يخرجاه. وأما ما رواه مسلم عن حصين ابن سبرة عن زيد بن أرقم، طبعا يعني حنفوت تبارك إلا أن الشيخين لم يصححاه، يعني هل شرط الصحيح أن يوجد في الصحيحين؟ لا، الحديث صحيح له تعريف واضح، يعني هو نقل العاجل الضابط عن مثله إلى منتهى، ولا يجوز سردا ولا معللا. صحيح ما اتفق عليه الشيخان هو في أعلى درجات الصحة، لكن لا يعني ذلك أن ما خارج الصحيحين لا يكون صحيحا، فهذا موضوع آخر فنفوتها حتى لا نتوقف كثيرا هنا. يقول: وأما ما رواه مسلم عن حصين ابن سبرة عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله عز وجل ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، قالها ثلاثة. فقال له حصين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. يعني هو لم ينفي أن نساؤه من أهل بيته، لكن شوف انظر السياق: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. طبعا ما المراد إذن من قوله ولكن أهل بيته؟ لا المقصود نكاحه من اهل بيته ولكن اهل بيته الى جانب نسائه. فهكذا ينبغي ان نفهم ولكن اهل بيته الى جانب نسائه. او المراد لكن اهل بيته الذين حرموا الصدقه تحرم عليهم ايه الصدقه. فيقول فانما مراد زيد اهله الذين حرموا الصدقه او انه ليس المراد بالاهل الازواج فقط بل هم مع اهله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا الاحتمال ارجح جمعا بين القران والاحاديث المتقدمه البحر فان في بعض اسانيدها نظرا. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. وقال ابو السعود وهذه كما ترى ايه بينه وحجه نيره على كون نساء النبي صلى الله عليه وسلم من اهل بيته قاضيه بمكمال راي الشيعه في تخصيصهم اهليه البيت بفاطمه وعلي وابنيهما رضوان الله عليهم. واما ما تمسكوا به من حديث الكساء وتلاوته صلى الله عليه وسلم الايه بعده فانما دل على كونهم من اهل البيت لا على ان من عداهم ليسوا كذلك. ولو فرضت دلالته على ذلك لما اعتد بها لكونها في مقابله النص. بقي ان الشيعه تمسكوا بالايه ايضا على عصمه علي رضي الله تعالى عنه وامامته دون غيره. طبعا الشيعه يعني تلاعبهم في دين الله سبحانه وتعالى والحادهم وانحرافهم وافتراءهم على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتدائهم باثار اليهود لعنهم الله في تحريف الكلم عن مواضعه هذا امر معروف عنهم يعني. والحقيقه الحديث عن الشيعه يعني حديث ذو ثبوت. ولو ذهبنا نستطرد الان لخرجنا عن الامر الذي نقصده لكن هي اشاره عابره الى ان الشيعه من اخبث الفرق الضاله التي يعني صدت عن سبيل الله ونفرت عن دين التوحيد ودين الاسلام حتى جاءوا علينا بدين جديد. لا يمكن ابدا ان يقبل مسلم ان يسمي هذا الذي هم عليه اسلاما. لا يمكن ابدا. ولهم في ذلك مصائب كثيرة. أنا لولا يعني ضيق الوقت كما قلت يعني نريد أن نركز في إنجاز التفكير أتيت لكم بأقوال مسجلة لكبار علمائهم ومشايخهم المعاصرين حتى لا يعني يقول قائل إلا لم يكتري عليه بأصوات. منهم مثلا واحد في الاحتفال بعيد احتفال بمولد أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه يقول جئنا نحتفل بأمير المؤمنين الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك في شأن علي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فزادوا ثراء على الله لفظة إيه في شأن علي. عندهم أن القرآن محرف الآن والآن وأن القرآن الحقيقي ثلاثة أضعاف ما عندنا الآن من القرآن. حتى كان الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى حينما كان يناظر النصارى قساوسة النصارى في الأندلس فكان يعني يدحض ضلالهم ويقول لهم إن كتبكم محرفة كتابكم محرفة. فيقولون وأنتم أيضا عندكم من فرقكم الإسلامية من قالوا إن القرآن محرف. فكان يرد يقول هؤلاء ليسوا مسلمين الذين يقولون هذا الكلام ليسوا مسلمين حتى تلزمونا بكلامهم وبضلالهم. عندهم القرآن الحقيقي مخبأ مع المهدي خلال الخرافة في السرداب. واضح. عندهم أيضا يعني كما قلت أن المصحف المسمى المصحف فاطمة ثلاثة أضعاف وأنه موجود يعني مع المهدي المختلف في السرداب وسوف يعني يظهر عند عودته. وطبعا هم يذكرون التقية. التقية عندهم كذب عبادة. الكذب عباده من اجل حمايه المذهب. فعندهم التقيه ركن ركين من دينهم حتى يعني انهم يزعمون عن بعض المذهب انه قال تسعه اعشار يعني مذهبنا الايه؟ التقيه. التقيه له مذهب المخالف خلاف ما في باطنه. فاذا قلت لبعضهم مثلا انتم تسبون الصحابه تكفلون حدود الصحابه رضي الله عن الصحابه رضي الله عن ابي بكر وعمر. فما تستطيع ان يعني تقيم عليه الحجه دائما في المناظره كذابون دجالون أفكون. فلابد لمن ينافسهم أن يكون متمرسا ويعرف كيف يعني يقيم الحجة عليهم حتى لا يعرفوا كذبهم يعني. فلذلك بعض العلماء لما ناقشهم وأنكروا يعني ما يعتقدونه من تحريف القرآن الكريم قال لهم إذا أقبل منكم أن تعلنوا على الملأ وتبذلوا بيانا رسميا بهذا الكلام الذي تقولونه، وأن ما جاء في كتابكم المقدس المسمى بالكافي الكلي من اعتقاد تحريف القرآن كذب وضلال وافتراء على الله، فأبوا ولم يبذلوا هذا البيان. فلهم أساليب معينة في النقاش لأنهم من أضل الفرق وأخبثها، ولا يتصور الإنسان أن هؤلاء ينتمون لبني البشر فضلا عن الانتماء إلى أمة خير الأنام عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يعني محتاجين نتكلم في مرات فيها شوية قبل ما يحصل تضليل مع الشيعة الرمزية. فالإنسان يعني إيه يجزع كلما سمع عن تحسن العلاقات مع الدول الوسطية الخبيثة. لماذا؟ لأن هؤلاء من أخطر عذاب الله تماما بعضهم بالورى اليهود بلا مجازفة، أقول هذا بلا مجازفة، أعرف ما أقوله وعليه. تماما قوة مضادة للإسلام كاليهودي تماما بل أخبث وأشد، وأعرف ما يمكن أن يعني يحصل من بعض الناس من تعريف على هذا، ولكن كما قلت ربما تأتي فرصة إن شاء الله يعني مفصلة لغير فيها تفاصيل هذا الكلام. واحد من هؤلاء الآياتهم يقول إن المسيح يتشرف بأن يكون عبدا لعلي، وإن الملائكة كانوا يخدمون الأئمة، وإن الرسول عليه السلام لما صعد في رحلة المعراج سمع صوتا يخاطبه هو صوت علي رضي الله تعالى عنه، فتعجب وقال يا ربي يعني هذا صوت أخي علي، فقال الله له يعني لأني أحب علي فأنا أكلمك بصوت علي. والعياذ بالله، يعني هذه مصائبهم أكثر من ذلك. ما عليه شيء من الدين ليس دين الإسلام على الإطلاق، لا يمكن أن يكون دين الإسلام. كنت أود أن آتي بأكثر من ذلك من الأدلة على ضلالهم وانحرافهم، لكن نرجو أن تأتي فرصة إن شاء الله فيما بعد. نتوقف عند موضوع، فنحن الآن نتكلم إذا كنا نتكلم موضوع علاقة الشيعة بآل البيت، فهم يعتقدون أن الأئمة الاثنى عشر معصومون من كل خطأ، وبعضهم يعني يقول إن عليا هو الذي علم آدم كيف يتوب، وعليا رضي الله تعالى عنه هو الذي أيد موسى بالعصا وأيد عيسى بكذا وكذا وأيد نوح في السفينة، وهو الذي كان مع موسى يونس في ضبط الحوت إلى آخر هذه الخرافات. دينهم دين الخرافة، يعني الشيعة دينهم كله مؤسس على الخرافة وعلى الفجن، والذي أسس لهم مذهبهم هو عبد الله بن سبأ ابن السوداء اليهودي الخبيث، فدينهم أساسا صناعة يهودية. واضح؟ أي نعم. فقضية أهل البيت نريد أن نفهم الوضع الحقيقي لأهل البيت. نحن في الحقيقة إذا نرى بمعنى الشيعة من حيث اللغة نحن أهل السنة، نحن الشيعة في الحقيقة، الشيعة هم الأنصار والمحبون والأولياء. فهل من يعبد أهل البيت يكونون شيعة من أهل البيت؟ من يعبدونهم من دون الله؟ من يعبدون الأئمة الاثنى عشر ويجعلونهم 12 رب مع الله. ولذلك رجل خواجه أمريكي لما دعاه وقع فيه واحد من الشيعة يدعوه للدخول في الإسلام، فأنصت إليه وأخذ الآخر يشرح له صفات الأئمة وكيف أنهم لا ينسون ولا يخطئون والأئمة كذا وكذا من الخرافات والدجل والصفات الألوهية التي يدخلها على الأئمة الاثنى عشر. فرفض الدخول في هذا الدين، قالوا أنا رفضت أن أعبد ثلاثة آلهة في النصرانية، أنت جايب لي 12 إله مع الله كي أدعوهم العدد كان أقل. فالشاهد يعني الموضوع أهل البيت حتى لا يسأل الفهم، طبعا أهل البيت نحن الذين نحبهم ونحن شيعتهم على الحقيقة. لماذا؟ لأننا نحبهم كما يريد الله وكما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما يريد أهل البيت، فنحن أولى بعلي ونحن أولى يعني أهل البيت أجمعين. ما يعني يدعوه الشيعة من اختصاصهم بحب أهل البيت، هذا غلو لا يرضاه الله. واضح؟ لا يرضاه الله. فتماما كما نقول النصارى أطعم نحن أولى منكم بعيسى، بل عيسى يعاديهم وسيحاربهم. واضح؟ وكما نقول اليهود نحن أولى منكم بموسى، فكذلك الشيعة الآن البيت نحن أولى بهم من هؤلاء الضالين المنحرفين. فيعني من ضلالهم والانحرافين في هذه الآية أنهم يقطعون بأن الآية المقصود بها إيه؟ أصحاب الكساء فقط، ويخرجون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من الآية كعادتهم طبعا في تحريف آية القرآن. لهم شنائع وفظائع في تحريف القرآن الكريم وتحريف معاني آيات الله. مثلا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقولون هي عائشة رضي الله تعالى، ويقولون بالجيبة والطاغوت أبو بكر وعمر، ولهم دعاء مقدس يدعونه اللهم ملعن صنمي قريش. صنمي قريش يعني أبا بكر وعمر والعياذ بالله، وجبتيهما وابنتيهما ومن أحبهما ومن والاهما، وكل الكلام ذكرهم قائم على اللعن. ده إبليس لا نتعبد بالعنين، لأنه ملعون في الحقيقة. حتى إبليس هل يوجد نص يعني ينجبنا إلى أننا نمسك بلاش المذبحة يعني على الأنامل نقول اللهم ملعن إبليس اللهم ملعن إبليس اللهم ملعن إبليس؟ لا يوجد هذا في ديننا. فإذا كان إبليس لا يتعبد بالعنين إلا من نفهم بذكر الله وبدعاء الله سبحانه وتعالى وتسبيحه وتحميده. هؤلاء عندهم اللعن أفضل من التسبيح، لعن الصحابة ولعن أبي بكر وعمر، والتفلل التفلل في التحاقد والسب والشتم والإساءة إلى خير من طلعت عليهم الشمس يعني عليهم الشمس بعد الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فنكتفي بهذه الإشارة ولعل تأتي فرصة أخرى إن شاء الله تعالى. يقول بقي أن الشيعة تمسكوا بالآية أيضا على عصمة علي رضي الله تعالى عنه وإمامته دون غيره. ثم نقل القاسمي رحمه الله تبارك وتعالى عن ابن المطهر الحلبي من الشيعة. تعرفون عنه شيئا؟ اسم ده غريب عليكم؟ أيضا صحيح. هذا هو الخليل الشيعي الرافضي الخبيث الذي رد عليه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في كتابه المبارك الرائع من هذه السنه النبويه في الرد على الشيعه والقدريه. من هذه السنه النبويه كتاب مهم جدا جدا في غايه الروعه من نتائج شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. وبالمناسبه يعني بعض الناس اذا ذكر ابن تيميه يتصورون ان مؤلفات ابن تيميه هي مجموع الفتاوى اللي هو عبارة عن 37 مجلدا. لا، مجموع الفتاوى إنما اختصر فيه على جمع الفتاوى الصغرى، الفتاوى القصيرة الصغيرة في شيخ الإسلام. أما فمجموع الفتاوى لا يشمل المؤلفات الكبرى لشيخ الإسلام مثل منهج السنة النبوية، مثل اختبار الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، مثل الجواز الصحيح لمن بدل دين المسيح، وغير ذلك من الكتب الكبيرة الكبرى لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يقول هذا الرجل ابن مطهر الحلي: وفي هذه الآية دلالة على العصمة، يعني أن الآية دي تدل على عصمة الأئمة، مع التأكيد بلفظ إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت، وإدخاء اللام في الخبر، والاختصاص في الخطاب بقوله ويطهركم تطهيرا، وغيرهم ليس بمعصوم إلى آخر كلامه. وقد أجاب شيخ الإسلام رحمه الله في منهج السنة بقوله: ليس في هذا دلالة على عصمتهم ولا إمامتهم. وتحقيق ذلك في مقامين: أحدهما أن قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، سبق أن قلنا إيه معنى الآية؟ لا، هذه إنما يريد الله ليذهب، إنما يريد الله إنما يريد الله أن يأمركم وينهاكم لكي يذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا. فانتبهوا لكلمة يأمركم وينهاكم، يعني هنا الإرادة هنا بقى إرادة شرعية أم إرادة كونية قدرية؟ طبعا إرادة شرعية، من فيها أمر ونهي، في إرادة شرعية يعني أمر بما يحبه الله ويرضاه. طيب الإرادة الشرعية هل يتحتم أن تقع؟ لا، يعني لكن إيه اللي لابد أن تقع الإرادة الكونية القدرية؟ فانتبهوا لهذا. يقول شيخ الإسلام: قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، كقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وكقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكقوله يريد الله يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فإن إرادة الله في هذه الآيات متضمنة لمحبة الله لذلك المراد ويراه به، وأنه شرعه للمؤمنين وأمرهم به، وليس في ذلك أنه خلق هذا المراد ولا أنه قضاه وقدره ولا أنه يكون لا محالة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هذا دعاء. إذا كان أمرا قد كان الإرادة هنا إرادة كونية قدرية، إذا هل كان سيذهب النبي؟ لا، ما كان يذهب. فطلب من الله لهم إذهاب الرجس والتطهير. فلو كانت الآية تتضمن إخبار الله بأنه قد أذهب عنهم الرجس وطهرهم لم يحتج إلى الطلب والدعاء. وهذا على قول القدرية أظهر، يعني المفروض أن الشيعة دول قدرية. فطبقا لمذهبهم يقول الشيخ الإسلام إن إرادة الله عندهم لا تتضمن وجود المراد، بل قد يريد ما لا يكون ويكون ما لا يريد، فليس في كونه تعالى مريدا لذلك ما يدل على وقوعه. في الحقيقة أصاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان هذا الأمر، وكل نود يعني الاستفادة أن كل سطر يعني فيه من الفوائد والحكم ما يعز أن نجده في كلام غير شيخ الإسلام. ونقتصر في حالة الإخوة من أراد التفصيل إلى تفسير يعني القاضمي. ثم يقول الله تبارك وتعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة. طبعا سبق أن قلنا مرارا إن الحكمة متى ما وردت في القرآن الكريم مقترنة بالكتاب في سياق الامتنان على هذه الأمة المحمدية، فالحكمة يراد بها قطعا السنة، وهذا في اتفاق السلف كما حكاه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. لفظة الحكمة متى ما وردت مقترنة بالكتاب القرآن الكريم في سياق الامتنان على هذه الأمة المحمدية فهي يراد بها قطعا السنة. وكل ما يتلى في بيوت كنا من آيات الله والحكمة، يعني من القرآن والسنة. أمر لهن بأن يذكرن ولا يغفلن ما يقرأ في بيوتهن من آيات كتاب الله تعالى وسنة نبيه اللتين فيهما حياة الأنفس وسعادتها وقوام الآداب والأخلاق. وذكر ذلك مستوجب لتصور عظمته ومكانته وثمرة منفعته، وذلك يدل إلى العمل به. فمن تأول واذكرن ما يتلى، يعني اعملنا بما يتلى، أراد ذلك تعبيرا عن المسبب باسم السبب. ودمج أن يكون المعنى اذكرن هذه النعمة حيث جعلتن أهل بيت النبوة ومهبط الوحي مما يوجب قوة الإيمان والحرص على الطاعة